الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم. إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه القاعدة الرابعة بيّن فيها الشيخ رحمه الله الدلالات على أسماء الله عز وجل وصفاته. والدلالات الوضعية هي دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. أما دلالة المطابقة فهي دلالة اللفظ على مجموع اللفظ والمعنى، دلالة عفوا اللفظ على جميع المعنى. سميت دلالة المطابقة لأن اللفظ يدل على معناه كاملا بلا زيادة أو نقصان، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض المعنى، دلالة اللفظ على بعض المعنى. أما دلالة الالتزام فدلالة اللفظ على أمر خارج عن الماهية لكنه ملازم له ملازمة ذهنية. مثال ذلك السيارة، أقول جاءت السيارة، أنت تفهم من كلمة السيارة هذه الهيئة جميعها، فتفهم مجيء الجرب والإطارات وكل ما في هذه السيارة. من كلمة سيارة فهمت المعنى كله بدلالة المطابقة. أما دلالة التضمن فأن تفهم من كلمة السيارة الإطار مثلا، فإذا قلت لك جاءت السيارة فتقول لي إذن جاءت الإطارات، أقول لك من أين فهمت هذا؟ أنا قلت سيارة، فتقول لي من دلالة التضمن، لأن الإطارات بعض السيارة. أما دلالة الالتزام فأنا أقول مثلا جاءت السيارة فتقول لي إذن جاء، فتقول لي إذن جاء السائق، أقول من أين فهمت هذا؟ فإن كلمة السيارة لا يدخل فيها السائق، السائق أمر خارج عن الماهية، تقول للملازمة بين السيارة والسائق، أنا أفهم من وصول السيارة ماذا؟ وصول السائق، لأن السيارة لا تصل وحدها، ففهمت من دلالة الالتزام أمرا خارجا عن ماهية هذا الشيء، لكنه ماذا؟ لكنه ملازم له. إذن بدلالة المطابقة نفهم من أسماء الله عز وجل الأمرين، الذات والصفة التي دل عليها الاسم. نفهم بدلالة المطابقة من الاسم الذات، الذات العلية، والصفة التي تضمنها هذا الاسم. فإذا قلت الكريم فإننا نفهم من هذا الاسم الشريف الذات العلية، ونفهم أيضا صفة الكرم، فمجموع الذات والصفة فإنها بدلالة المطابقة من خلال اسم الكريم. وفهمنا بدلالة التضمن أحد الأمرين، فهمنا من اسم الكريم الذات وحدها أو صفة الكرم. إذن دلالة اسم الكريم على أحد هذين الأمرين دلالة إيش؟ دلالة تضمن. أما دلالة الالتزام فإننا نفهم مثلا من اسم الخالق أن الله جل وعلا متصف بصفة الحياة، لأن الخالق لا بد أن يكون حيا. من أين فهمنا هذا؟ بدلالة الالتزام، لأن العقل يدرك أن الخالق لا بد أن يكون حيا. كذلك نفهم من هذا الاسم أعني الخالق اتصاف الله جل وعلا بصفة العلم، فالجاهل لا يخلق. كذلك نفهم اتصافه بالقدرة، فالعاجز الضعيف لا يخلق. كذلك نفهم اتصافه بصفة الحكمة، فإن غير الحكيم لا يخلق، وهكذا. وهذا كما ذكر الشيخ، أعني الدلالة الأخيرة، شيء مفيد لطالب العلم يستطيع أن يستنبط مسائل كثيرة إذا أحسن فهم هذه الدلالة. نعم، أعد الجملة الأخيرة.
قال: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلاصق، فإنه بذلك يحصل أو يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول: من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حال. فيقول المثبت: نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله. كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. الحال الثانية: أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول: النافي بالصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون
الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما أنزلت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد اللزوم. ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فنقيم إذا كان هذا التلازم لازما لقوله لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. قلنا هذا متبوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك.
فرع الشيخ رحمه الله على كلامه عن صفة الالتزام تنبيها يتعلق بمسألة لازم القول، هل لازم قول أحد ينسب إليه على أنه قول له أم لا؟ وهذا فيه تفصيل، فلازم قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم حق، إن صح أن يكون لازما، يعني إن ثبت أن هذا لازم لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه حق وينسب إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للمخلوقين، بالنسبة لباقي الناس، فإن لازم القول ليس بقول ولكنه يدل على صحته أو بطلانه، انتبه لهذا، لازم القول ليس بقول لكنه دال على صحته أو بطلانه، لأن اللازم الباطل دال على بطلان القول واللازم الحق دال على صحة القول. وبيان ذلك أن من قال قولا استلزم لازما فإن الأحوال لا تخرج عن ثلاث: أن يذكر هذا اللازم للقائل فيلتزم به، حينئذ ينسب قولا إليه. وأما الحال الثانية أن يمتنع عن التزامه، يقول أنا قلت بهذا القول لكن لا ألتزم بهذا اللازم ولا أقول به، فلا يصح أن يلزم به. الحال الثالثة أن لا يكون قد عرض عليه ولا يدرى هل هو يلتزم هذا اللازم أم لا، فإن العدل يقتضي أن لا ينسب له، لأننا لا ندري، ربما لو ذكر له لم يلتزمه. مثال ذلك الابتداع يلزم عليه نسبة الخيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو نسبة الجهل بدين الله له. من ابتدع بدعة يراها حسنة كما قال الإمام مالك رحمه الله فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا اللازم الأول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الحق في هذه البدعة لكنه سكت ولم يبين، فبينها هذا المحدث، وهذا لازم خطير يدل على أن الابتداع يلزم منه نسبة الخيانة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول عظيم بل كفر بالله جل وعلا. أو وهو لازم ثاني على هذا الابتداع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد جهل الحق، حق الله عز وجل على خلقه وهو العبادة، وعلمه هذا الإنسان، فهذا تكذيب لقوله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. الآن هذا لازم للفعل المبتدع أو القول المبتدع، فنحن أمام هذا المبتدع الذي أحدث هذه البدعة، هل ننسب إليه هذا اللازم ونرتب الأحكام على هذا اللازم؟ فكل من أحدث بدعة فلازم هذا أو مقتضى أخذنا هذا الشخص بهذا اللازم أن نكفره؟ الجواب لا، بل لا بد قبل أن ننسب إليه هذا القول، أعني القول باللازم، أن يعرض عليه. فإذا قال نعم أنا ألتزم بهذا اللازم وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهل حق الله جل وعلا، فحينئذ ينسب له هذا القول، يعني أصبح الآن قائلا باللازم، ليس الآن المسألة مسألة لزوم، أصبحت القضية الآن قضية قول، قولا واضحا. الحال الثانية أن يقول أعوذ بالله أنا ما قصدت هذا ولا خطر ببالي، إذن لا يجوز أن ننسب له هذا اللازم، لكن هذا القدر كاف في الحكم على هذا القول بالبطلان. لازم القول ليس بقول لكنه ماذا؟ دال على صحته أو بطلانه. الحال الثالثة أن لا ندري، لا يعرض عليه لسبب أو لآخر، فلا ندري هل يلتزم بهذا اللازم أو لا، فالصحيح أنه لا ينسب إليه هذا اللازم، لأن الاحتمال وارد، لأنه لم يخطر هذا اللزوم على باله، والإنسان بشر. وكم قال قائل قولا وما استحضر لوازمه، فلو أخذ به كان ظلما له. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ولذاك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهبهم بلا برهان، لا فرق بين دنوه وخفائه، قد يغفلون عن اللزوم الداني. قد يغفل الإنسان عن لزوم ماذا؟ قريب جدا من الذهن، لأنه بشر، بخلاف لازم ما يقول إلهنا ورسوله المبعوث بالقرآن. أما لازم كلام الله ولازم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه حق ولا شك، لأن الله جل وعلا يعلم كل شيء، ويعلم أن هذا الأمر لازم لقوله، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهذه القاعدة تدلك على مدى عدل وإنصاف أهل السنة والجماعة، وينبغي على طلاب العلم حين التصدي لرد الأقوال الباطلة أن يفرقوا بين القول وبين لازم القول، فإن قال الإنسان قولا واضحا صريحا نسب إليه بلا شك، أما ما يلزم على هذا القول فلا ينبغي أن يقال إنه يقول بكذا وكذا بناء على أن هذا يلزم من قوله، إنما الصواب والعدل أن يقال هذا لازم قوله، وهذا اللازم يدل على أن القول باطل، لكن لا يقال إنه يقول بكذا وكذا، إنما يقال هذا لازم على قوله، ويسكت عن ما بعد ذلك، يعني لا يقال إنه يقول به أو ما شاكل ذلك. والشيخ رحمه الله مثل بأمثلة تبين وتوضح هذه القاعدة. لعلك الشيخ تعود إلى البداية، مثال لما بدأ يمثل.
كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي.
نعم، يعني هو الآن يقول قد يعرض اللازم، يقول قائل إن هناك لازم على قولكم يا أهل السنة في إثبات الصفات الفعلية، وهي أن يكون هذا الفعل حادثا إذا تكلم الله عز وجل بكلام، والله جل وعلا يتكلم بمشيئته إذا شاء كيف شاء، فإنه يلزم من هذا أن يكون كلامه حادثا. هذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله، فانتبه إلى ما بين من التزام أهل السنة بهذا اللازم. نعم.
قال وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، وحدوث أحد فعله تعالى لا يزدد نقصا في حقه.
نعم، نقول نعم، إن إثبات الصفة الفعلية لله جل وعلا يقتضي أن يكون هذا الفعل حادثا، يعني فعله الله عز وجل بعد أن لم يكن فاعلا له، هذا بالنظر إلى آحاد الأفعال، وهذا بينه الله جل وعلا صريحا، فقال ما يأتيهم من ذكر من ربهم ماذا؟ محدث. فالله عز وجل تكلم بهذا الكلام على وجه الخصوص، هذا الكلام المعين تكلم به بعد أن لم يكن متكلما به، وهذا معنى قوله محدث، وهذا لا يستلزم نقصا بحال، ونحن نلتزم بهذا. وأما إن كان المراد بالحادث الأمر المخلوق فإن هذا لا يقول به أهل السنة والجماعة، فلا بد من التنبه إلى هذا الأمر. وكم ينسب أهل الضلال والبدع إلى أهل السنة والجماعة لوازم، وينسبون هذه اللوازم إليهم على أنها أقوال لهم، إما بقصد وسوء طوية، وإما بجهل منهم لمذهب أهل السنة والجماعة، فيحتاج الأمر من أهل السنة أن يكونوا مبينين وموضحين لهذه اللوازم، وهل هي لازمة لمذهب أهل السنة أو ليست لازمة لهم. نعم، بعد ذلك قال مثال.
قال الحال
الثانية. نعم.
قال الحال الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النبي صفاته لمن يثبتها، يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته.
عندكم في النسخة التي بين أيديكم مشابها؟ كلكم. والشيخ في شرحه لكتابه تمنى أن لو قال مماثلا، لأنه يقول بعد أن تأملت وجدت أن اللفظ المناسب هو المماثلة، فإن هذا هو الذي نفاه الله جل وعلا عن نفسه، وقد كرر هذا في غير موضع من كتبه ودروسه رحمه الله، وأردف أيضا سببا آخر لتفضيل استعمال المماثلة على المشابهة، أن المشابهة أصبحت علما عند أهل البدع على إثبات الصفات لكونها مشتركة في أصل الصفة، وهذه قضية سيأتي شرحها في قواعد الصفات إن شاء الله. الذي يظهر الله أعلم أنه لا حرج من استعمال المماثلة لورود النص فيها ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال، ولا حرج أيضا من استعمال المشابهة ونفيها عن الله تبارك وتعالى، لأن هذا الأمر كان شائعا عند السلف، فالسلف رحمهم الله وقع في كلامهم كثيرا، نفي التشبيه ونفي المشابهة ونفي الشبه عن الله تبارك وتعالى، كما قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله الذي هو شيخ الإمام البخاري، وكلمته هذه تلقاها أهل العلم عنه بالقبول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. وكذلك وقع نفي التشبيه في كلام الإمام أحمد رحمه الله، وفي كلام إسحاق، وفي كلام غيرهم من أهل العلم، فهذا الحمد لله أمر سائر. ثم إنه يقال إن التمثيل منفي عن الله جل وعلا، وإن التشبيه أيضا منفي عن الله جل وعلا، والفرق بينهما أو تحقيق المقام أن يقال إن هاتين الكلمتين التمثيل والتشبيه من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، أعني أنه في مجال كلام أهل العلم إذا نفوا التمثيل فمرادهم والتشبيه، أو نفوا التشبيه فمرادهم والتمثيل، لكن إذا اجتمع في سياق واحد فإن المماثلة هي المساواة في جميع الخصائص، والتشبيه المساواة في بعض الخصائص. ولا شك أن الله جل وعلا لا يناظره ولا يساويه ولا يماثله أحد في جميع ما يختص به ولا في بعض ما يختص به أيضا. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله في التسعينية إلى الفرق بين اللفظين من كتاب الله، فقال مستدلا على هذا بقوله جل وعلا: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، ثم قال: تشابهت قلوبهم. فدل هذا على أن القول مثل القول، المتأخرون قالوا القول المتقدم نفسه، لذا قال الله مثل قولهم، لكن القلوب لا تتساوى من كل وجه، لكن تتساوى من بعض الوجوه، فقال ما قال تماثلت قلوبهم، وإنما قال تشابهت قلوبهم، لأن القلوب لا تتماثل. وعلى كل حال فالأمران منفيان عن الله جل وعلا. على كل حال استعمال التشبيه يعني في الكلام ونفيه عن الله عز وجل سائر، وكذلك التمثيل، والحمد لله رب العالمين. المقصود أن الشيخ رحمه الله مثل بهذا المثال على عدم التزام اللازم الذي يذكر للقول. نعم.
قال: فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به. وعلى هذا
نعم، ثبوت أو اشتراك الصفتين في الإطلاق ليس هو التشبيه أو التمثيل الممنوع، فإنه مع ثبوت القدر المشترك بين صفتي الخالق والمخلوق فثمة قدر مميز فارق بينهما، سيأتي لهذا إن شاء الله تفصيل. المقصود أنه قد يذكر أهل البدع لازما لإثبات الصفات لله جل وعلا يريدون به التشغيب على مذهب أهل السنة والجماعة، يقولون مثلا: إذا قلنا إن الله جل وعلا يستوي على عرشه فإنه يلزم من هذا أن يكون مماثلا للمخلوق، لأن المخلوق يستوي على عرشه أو يستوي على الدابة كما قال جل وعلا: لتستووا على ظهوره، وكما قال جل وعلا: واستوت على الجودي. فإذا كان الله عز وجل يستوي على العرش حقيقة لزم من هذا أن يكون مشابها للمخلوق. أهل السنة والجماعة يمنعون ويدفعون هذا اللازم، فيقولون: هذا القول ليس بصحيح، وهذا اللازم غير لازم، فإن إثبات الصفة لله جل وعلا لا يستلزم التشبيه، لأننا نثبت لله جل وعلا صفة تليق به سبحانه وتعالى، بمعنى أنه وإن اشترك الخالق والمخلوق في أصل الصفة، وهذا الذي أسميناه القدر المشترك، فإن أهل السنة أيضا يثبتون القدر الفارق المميز بينهما، فلله جل وعلا من هذه الصفة ما يختص به وللمخلوق ما يختص به. إذن هذا مثال للازم يذكر ويزعم ولكنه غير لازم. إذن وظيفة المبين أن يبين أن هذا اللازم غير لازم ويقيم الحجة على ذلك. خذ مثلا على هذا أيضا ما يزعمه الغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم، حينما مثلا يقولون إن إقامة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يلزم منه أنكم يا معشر أهل السنة لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، متى قلتم ببدعية المولد فإن هذا يلزم عليه أنكم لا تحبون ولا تجلون ولا تعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعطونه قدره. فيجيب أهل السنة بهذا بأن هذا اللازم المذكور غير لازم، فلا يلزم من قولنا ببدعية هذه الموالد أن نكون غير محبين أو معظمين لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بل هذا يدل على أننا نحبه ونعظمه أكثر منكم، لأننا وقافون عند حدود أقواله، ومن أقواله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولو أنه قد ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أو فعل أو أقر إقامة الاحتفال بمولده لكنا أسبق إليه منكم وكنا أسرع إليه منكم، لكنه لما كان إحداثا في الدين كنا أبعد الناس عنه. المقصود أن هذه القضية أكرر من المسائل المهمة، لا يفجأك المبتدع ولا يفجعك المبتدع فيورد عليك لوازم تصيبك بهيبة ودهشة تقول هذا الأمر مشكل وفعلا، إنما أحسن التأمل واعطي المقام حقه من التدبر، فسيظهر لك أن ما يشغبون به على أهل السنة من هذه اللوازم التي يزعمون هي في حقيقتها لا شيء وأنها غير لازمة. نعم.
قال وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر.
ما هو هذا الحكم؟ الآن عندنا حالتان يا مشايخ، أن يذكر فيلتزمه القائل أو يذكر فيمنع من التزامه، فما الحكم حينئذ في الحالتين؟ نعم الشيخ يقول الحكم فيه ما ظاهر، ما هو؟ ها؟ يعني هل ننسب إليه هذا اللازم على أنه قول له أو لا ننسب إليه؟ عندنا حالتان، الأول ينسب إليه فهو لازم قوله وأصبح أيضا أصبح قولا له. طيب، وإذا قال لا أنا لا ألتزم به فإننا لا ننسب إليه، ويبقى بعد ذلك هذا الذي قاله هل هو مسلم أو لا يزال لازما له؟ هذا بحسب، يعني إن وضح كلامه وأقام الحجة عليه واتضح حقا أنه غير لازم فإنه يقال إن هذا أصلا ليس بلازم. أما إن ما استطاع أن يبين والحجة والبرهان دالة على أن هذا لا يزال لازما له فإننا نكرر ونقول هو لازم له وإن كان ليس قولا له. الحال الثالثة،
أن يكون اللازم مسؤولا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منه، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القاضي،
وهذا هو العدل. نعم،
لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه ورضوانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد اللزوم. ولورود هذين الاحتمالين لا ينفي الحكم بأن لازم القول قوله.
لكن يعني هناك تفاصيل دقيقة قد تقوم القرينة دالة. طبعا أنا هنا لا أتحدث عن قضية الصفات على وجه الخصوص، أنا أتكلم عن قاعدة عامة. قد تدل بعض القرائن على أن هذا اللازم غير وارد. احضرني في هذا مثال، وهو دعاء المزني للشافعي رحمه الله لما دخل عليه فوجده ضعيفا مريضا، قال له قوى الله ضعفك. المزني ماذا دعا له؟ قال قوى الله ضعفك. فقال الشافعي لو قوى الله ضعفي لهلكت. فقال المزني والله ما هذا أردت. فقال الشافعي رحمه الله لو سببتني صحيحا لعلمت أنك ما أردت. انظر إلى إحسان الظن بالإخوان. فمن تعلم صدق أخوته ونصحه ومحبته، فإنك تدرك أن هذه اللوازم التي تلتزم التي تظهر من قوله أنه ماذا؟ غير قائل بها. وبناء على هذا فإنه لا يقع في نفسك شيء على أخيك، وبناء على هذا أيضا فإنك تدافع عن أخيك بناء على معرفتك بحاله. فثمة مسائل على كل حال دقيقة تكتنف مثل هذه المسألة، ولكن هذا هو التقرير العام لها. نعم.
قال فهل قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم؟ قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك.
نعم. وخلق الإنسان ضعيفا قد يغفلون عن اللزوم الداني. نعم.
قال القاعدة الخامسة أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا ينكره إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص.
هذه القاعدة تتعلق بتقرير كون أسماء الله جل وعلا توقيفية، ومعنى كونها توقيفية أي يوقف فيها عند حدود ما ورد، بمعنى لا نثبت لله عز وجل اسما إلا بدليل من الكتاب أو السنة. وهذا بخلاف بعض المذاهب المجانبة للحق كما ذهب المعتزلة والباقلاني من الأشاعرة وغيرهم من المخالفين بمذهب أهل السنة والجماعة، ذهبوا إلى أن أسماء الله عز وجل توقيفية. ولا شك أن هذا القول غير صحيح، ويدل على بطلانه أدلة عدة. فأولا قول الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا شك أن إثبات أسماء لم ترد في الكتاب والسنة له جل وعلا هو من هذا الباب. وأيضا قوله جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإثبات اسم لله عز وجل بلا دليل قول على الله بغير علم. والعباد لا يحيطون علما بالله جل وعلا ولا يحيطون به علما، فأنى لهم أن هذا اسم لله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول. الثاني أنه قد علمنا أن أسماء الله جل وعلا حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، والعقل لا يستقل بإثبات أحسن المعاني لله تبارك وتعالى، فشأن الله عز وجل عظيم وعقل الإنسان ضعيف ومحصور ومحدود، فأنى له أن يتطاول لهذا الأمر العظيم. وأمر ثالث ما دل عليه حديث الهم المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك إلى آخر الحديث، والشاهد فيه قوله سميت به نفسك. إذن أسماء الله جل وعلا من تسمية الله عز وجل لا من تسمية المخلوقين. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد وغيره، وسيأتي ذكره، وفيه بحث من جهة ثبوته. والأدلة على يعني الدليل الرابع على هذا هو الإجماع، فقد أجمع السلف الصالح على أن أسماء الله جل وعلا توقيفية. قال السجزي رحمه الله في رسالته إلى أهل الزبيد أجمع السلف والآئمة على أن أسماء الله جل وعلا توقيفية، وهذا الإجماع منثور ومشهور في كتب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. المقصود أن المتقرر بلا شك عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، فليس لأحد أن يثبت له تبارك وتعالى ما ليس يعني ما ليس ثابتا له في الكتاب والسنة. ويتفرع على هذا مسألة، وهي أنه إذا جاء في كلام الصحابة رضي الله عنهم وثبت عنهم إثبات اسم لله تبارك وتعالى فإن هذا داخل في هذه القاعدة، بمعنى أن نقول إنه ثابت لله جل وعلا لأن أسماء الله جل وعلا توقيفية. ومن المعلوم أن قول الصحابي بإثبات اسم لله تبارك وتعالى ليس من قبيل الأمور الاجتهادية، فيحمل على أنه أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك إثبات اسم الله الأعز، فإنه ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن غيره أيضا من الصحابة، فيثبت لله جل وعلا لأن هذا الأمر محمول على جهة ماذا؟ التوقيف، محمول على جهة التوقيف، والله جل وعلا أعلم. نعم.
قال القاعدة السادسة أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك الحديث، رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم،
هذه القاعدة السادسة أسماء الله عز وجل غير محصورة، بمعنى أسماء الله عز وجل غير محصورة بالنسبة لنا، غير محصورة في علمنا بعدد معين، فما يعلمه العباد من أسماء الله جل وعلا ومن صفاته هو بعضها لا كلها. من أسماء الله عز وجل وصفاته ما علمناه، ومنها ما لم نعلمه. وهذه المسألة قد دل عليها جملة من الأدلة. الأول الدليل الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وهو حديث الهم السابق: سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا هو الشاهد من الحديث. وما استأثر الله جل وعلا بعلمه فإنه لا سبيل للعلم به، وهذا الحديث صريح في تقرير هذه القاعدة، وإن كان في ثبوته بحث عند أهل العلم. والحديث كما ذكر الشيخ صحيح عنده، وصححه ابن القيم رحمه الله، وصححه كذلك الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر وغير من أهل العلم، لكن أعله الدارقطني رحمه الله وغيره من الحفاظ بعلتين: الأولى عدم سماع عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه من أبيه، يعني عدم سماع عبد الرحمن من أبيه ابن مسعود، وفيه أيضا جهالة لأحد الرواة وهو أبو سلمة الجهني. على كل حال إن ثبت الحديث فإنه دليل ظاهر على المسألة، وإن كان ليس الحديث أو ليس الدليل الوحيد في هذه المسألة. من الأدلة أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وبيان هذا الدليل من كون النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله لا يحصي ثناء على الله، والله جل وعلا إنما يثنى عليه بأسمائه وصفاته. فإذا كان هو عليه الصلاة والسلام لا يحصي ثناء عليه، إذن العباد لا يحصون أسماءه وصفاته. ووجه ثان في قوله: أنت كما أثنيت على نفسك، ولا أحد من العباد يستطيع أن يعرف كل ما أثنى الله عز وجل به على نفسه. أضف إلى هذا دليلا ثالثا، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث الشفاعة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يسجد تحت العرش يفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم يكن يحسنها في حياته عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم عند كل مسلم أن الله جل وعلا إنما يحمد بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله، وهذا دليل على أن لله جل وعلا من الأسماء والصفات ما لا يعلمه العباد. حتى إن ابن القيم رحمه الله ذكر أن ما يعلمه العباد من أسمائه جل وعلا وصفاته كنقرة عصفور في بحر، والله جل وعلا أعلم. نعم.
فأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد.
طيب، أما عن أقوال الناس في هذه المسألة فإن جماهير أهل السنة والجماعة على هذه القاعدة التي سمعت، أن أسماء الله عز وجل غير محصورة في علمنا بعدد معين. وللناس أقوال، فمنهم من ذهب إلى أن أسماء الله عز وجل 1000، ومنهم من قال إنها 1001، ومنهم من قال إنها 300، ومنهم من قال إنها وأربعة وعشرون ألفا في أقوال عدة لا دليل عليها عند التحقيق. أورد هذه الأقوال ابن حجر رحمه الله في الفتح وغيره من أهل العلم. وممن نحى إلى هذه إلى هذا القول بحصر أسماء الله عز وجل ابن حزم كما ذكر في المحلة، حيث قرر أن أسماء الله عز وجل 99 لا تزيد واحدة ولا تنقص، وهذا منه استدلال أو كان باستدلال بهذا الحديث الذي سيأتي، وبين رحمه الله أن أعني المؤلف بين أن هذا الاستدلال الذي استدل به ابن حزم وغيره استدلال غير صحيح. نعم.
قال: فإما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد حصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذا فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
استدل الحاصرون لأسماء الله عز وجل في 99 بهذا الحديث الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فإن هذه الجملة متصلة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، بمعنى لله 99 اسما شأنها. والحال أن من أحصاها دخل الجنة، وليس في الحديث دلالة على حصر الأسماء في هذا العدد، ولو كان هذا الأمر مقصودا في الحديث لكان اللفظ بخلاف هذا اللفظ، كان يقول أسماء الله 99 ومن أحصاها دخل الجنة كما ذكر الشيخ رحمه الله، لكن هذا الأسلوب لا يدل على الحصر الذي جاء في الحديث، إنما يدل على أن عدد الأسماء التي من أحصاها دخل الجنة هو كذا وكذا. والمقطوع به كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أسماء الله أكثر من 99 قطعا، الذي يتتبع الكتاب والسنة يجد أن الأسماء أكثر من 99 قطعا، فكيف يكون هذا الحديث دالا على الحصر؟ لا شك أن هذا غير سديد، إنما هذا الأسلوب كقولك عندي 1000 ريال أعددتها للحج، فلا يفهم أحد منك أنك لا تملك إلا هذه 1000، إنما هذه 1000 مخصوصة شأنها أنها مرصودة للحج، فلا يعد الأمر في هذا الحديث أن يكون على هذا النسق. نعم.
قال: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخ الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه انتهى. وقال ابن حجر في فتح الباري: ليست العلة عن الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج انتهى. ولما لم يصح تعيينها.
طيب. يبقى بعد تقرير ما سبق الجواب عما جاء في بعض روايات الحديث عند الترمذي وغيره فيه تعداد هذه الأسماء، ففيه بعد هذا الحديث هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخره، ولربما وجدت هذا في بعض الألواح والمعلقات منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا التعداد ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بهذه الأسماء وعدد هذه الأسماء، وممن نص على أن هذا التعداد ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم جماعة كبيرة من أهل العلم كالبيهقي وكشيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل اتفاق أهل العلم على ذلك، وكذلك ابن حجر، وكذلك ابن كثير، وكذلك من المعاصرين الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، وغيرهم كثير من أهل العلم. وعليه فهذا الحديث ضعيف، وضعفه جماعة من أهل العلم، فإنه أعني ذكر الأسماء جاء في أو جاء من طرق ثلاث كلها ضعيفة وكلها لا تصح وكلها لا يمكن أن نثبت بها هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. أصح هذه الطرق وأسلمها على ضعفه طريق الوليد بن مسلم عند الترمذي، وفيه اختلاف في الرواية على الوليد، وفيه اضطراب في المتن، وفيه أيضا ما فيه من الكلام عن التدليس، وهو مبحث مشهور في شأن الوليد بن مسلم، وفيه أيضا الإدراج، فإن هذا التعداد مدرج من كلام بعض الرواة، وما نقله الحافظ رحمه الله أو ما ذكره الحافظ مما نقله الشيخ هنا قال واحتمال الإدراج جزم به في بلوغ المرام، فقال والتحقيق أن ذكر الأسماء مدرج من بعض الرواة، والطريقان الآخران أضعف، طريق عبد العزيز ابن الترجمان وطريق عبد الملك ابن محمد الصنعاني كلاهما ضعيف، وكلا الإسنادين أضعف من طريق الوليد. إذن الصواب أن تعداد هذه الأسماء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذه الأسماء حتى تجتهد الأمة في البحث والتنقيب والنظر والتأمل في أسماء الله عز وجل لتصل وتنتخب هذه 99، وممن فعل ذلك شيخنا الشيخ محمد رحمه الله كما سيأتي. نعم.
قال ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه وروي عنه في ذلك أنواع، وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله تعالى الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العليم الغفار الغفور الغني الفتاح القاهر القاهر القدوس القدير القريب المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارد الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجليل الجواد الحكم الحي الرب الرقيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. قال هذا ما اخترناه من تتبع.
طيب وما أورده الشيخ رحمه الله يصعب التعليق عليه جميعا، وفي شيء قليل مما أورده رحمه الله مجال للبحث والنظر، ولكن ضيق الوقت في مثل هذه الدورة المختصرة لا يسمح بالكلام عن هذا الأمر، ولكن هذا اجتهاد من إمام جليل معتبر قوله معتبر، وراجع هذا الكتاب وفيما يظهر أنه أقر كل ما فيه الإمام ابن باز رحمه الله. نعم.
قال هذا ما اخترناه من تتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى، و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عندنا تردد في إدخال الحديث لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان إحاديا.
وإن كان القرطبي عده في الأسماء، وكذلك ابن حجر لما عدد الأسماء في فتح الباري. نعم.
قال وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني.
حديث الطبراني من حديث شداد بن أوس، وفيه إن الله محسن يحب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وهذا الحديث صححه الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح الجامع، وأورده أيضا في السلسلة الصحيحة، وأورده أيضا في الإرواء. وكذلك جاء أدلة أخرى على إثبات اسم المحسن، كما خرج ابن أبي عاصم وابن عدي وأبو نعيم وغيرهم بإسناد لا بأس به، إن الله محسن يحب المحسنين، وهذا أيضا أورده أو صححه الشيخ ناصر رحمه الله. وللشيخ عبد الرزاق البدر وفقه الله رسالة في إثبات اسم المحسن لله جل وعلا، جمع في هذه الرسالة أدلة تدل على ثبوت هذا الاسم له تبارك وتعالى. نعم.
قال وقد ذكر شيخ الإسلام من الأسماء،
وكذلك تلميذه ابن القيم، كذلك الطرطبي وغيرهم من أهل العلم. نعم.
ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك للجلال والإكرام. القاعدة السابعة.
نعم، هذه هي القاعدة الأخيرة من قواعد الأسماء، ولعلنا إن شاء الله نقف بانتهاء القاعدة. نعم.
قال الإلحاد في أسماء الله تعالى هو البيت بها عما يجب فيها، وهو أنواع. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت
طيب
عليه.
الإلحاد في أسماء الله جل وعلا لا شك أنه أمر منكر وعظيم. قال جل وعلا وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه اللحد في القبر، فإنه فيه ميل عن مسامتة الحفر، فيه ميل إلى شق في القبر. وأما في الاصطلاح فالإلحاد في أسماء الله جل وعلا هو الميل عما يجب فيها شرعا. الواجب فيها شرعا أمور قد علمتها، والإلحاد مجانبة لهذا الذي وجب عليك شرعا. نعم.
قال وهو أنواع.
أورد الشيخ رحمه الله هذه الأنواع التي ظهرت له أنها إلحاد في أسماء الله جل وعلا. نعم.
الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام.
طيب، أو ما دلت عليه،
أو مما دلت عليه الصفات والأحكام.
من الصفات والأحكام، هكذا، من الصفات والأحكام. نعم، هذا هو الأمر الأول، وحقيقته راجع إلى أمرين. ولذا من فصل من أهل العلم في مسألة الإلحاد أكثر من الشيخ جعلهما أمرين. الأول إنكار الصفة، إنكار الاسم بالكلية، كما قال بهذا الجهمية، أنكروا أسماء الله تبارك وتعالى وأولوها بمخلوقات منفصلة عن الله جل وعلا. وإن كان مذهب الجهم على وجه الخصوص لا مذهب أتباعه فيه تفصيل ليس هذا محله. والأمر الثاني إنكار ما دلت عليه من المعاني والصفات، كما ذهب إلى هذا المعتزلة، فإن أسماء الله جل وعلا عندهم كما قد علمت أسماء مجردة جامدة لا تدل على معان، ولا شك أن هذا باطل، وأن كون أسماء الله جل وعلا حسنى يدفعه ويرده. نعم،
قال كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله.
هذا ميل عما يجب فيها. نعم،
فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها.
نعم،
الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على قرآنه، فجعلها دالة عليه. فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها.
نعم، من قال إن الله جل وعلا سميع وسمعه كسمع المخلوقين فلا شك أن قوله إلحاد في أسماء الله جل وعلا. لما؟ لأنه ميل عما يجب فيها. وما الواجب؟ الواجب إثباتها واعتقاد أنها دلت على صفات تختص بالله جل وعلا لا تماثل صفات المخلوقين. نعم،
قال الثالث
أن يسمي الله تعالى بما. ماشي، كلاهما صحيح، لكن المهم أنها ليست لما بل بما. نعم،
بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة.
العلة الفاعلة عند الفلاسفة هي العلة الموجدة لمعلولها، كالنجار مع الكرسي، يقولون النجار هو العلة الفاعلة للكرسي، وهذا تسمية لله جل وعلا بما لم يسمي به نفسه. ناهيك عما يحتويه هذا الكلام من نسبة ما لا يليق بالله تبارك وتعالى. نعم،
قال وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام.
هذا أيضا إلحاد في أسماء الله جل وعلا، وهذا من أول ما يدخل في هذا الموضوع، لأنه فعل المشركين الذين نزل القرآن مبينا بطلان قولهم ابتداء. نعم،
قال كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز،
هكذا ذكر الشيخ وذكر غيره أيضا، وإن كان لعل الأقرب الله أعلم أنه من الأعز، هذا هو الأقرب، لو كان من العزيز لقيل عن الأرض نقيل العزيزة، لكن عزة فعلى لعله والله أعلم من الأعز. نعم.
قال: واشتقاق الذات من الإله على أحد القولين فسموا
به. على أحد القولين، أي قولين؟ اللات قبر. أيوة، على أحد القولين في تفسير كلمة اللات، فإن القولين في تفسير اللات هما: الأول أنه مشتق من الإله على قول، أو الله على قول آخر. والقول الثاني أن اللات اسم فاعل من لت يلت، واللت هو خلط الدقيق بالماء أو الزيت لصنع السويق ونحوه، كما كان يفعل ذلك الرجل فسمي باللات. فهما قولان في الآية: أفرأيتم اللات والعزى. نعم.
قال: وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
ولا شك أن هذا من الفجور، أن تضاف أسماء الله العظيم لهذه الآلهة التي جعلوها تبارع الله جل وعلا وتشاركه. لا شك أن في هذا أعظم المعاندة لله تبارك وتعالى. ما كفاهم أنهم أشركوا مع الله حتى جعلوا أسماءه أيضا لهذه الأصنام وأضافوها إليها. ولا شك أن هذا من الفجور والعناد والمعاندة لله تبارك وتعالى. نعم.
قال: وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
له سبحانه وتعالى اختص بها جل وعلا. نعم.
وقوله تعالى: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، فكما اختص بعبادته وبألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره فيها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها.
نعم، يعني ليس المقصود أن يسمى المخلوق باسم تسمى الله عز وجل به هكذا بإطلاق، إنما هم سموا أصنامهم بالأسماء التي تسمى بها الله عز وجل على الوجه الذي تسمى به، وأضافوا لهذه الأسماء ما يضاف إلى أسماء الله جل وعلا من الجلالة والجمال والكمال. أما مسألة تسمية المخلوق باسم يضاف إلى الله عز وجل فإن هذا فيه تفصيل، والضابط في هذا الرجوع إلى المعنى، فما كان من المعاني يمكن أن يتصف به المخلوق على ما يليق به فإنه يجوز تسمية المخلوق به، كما قال جل وعلا: قالت امرأة العزيز، كما قال جل وعلا: فجعلناه سميعا بصيرا، والله عز وجل هو العزيز وهو السميع وهو البصير. أما ما كان من الأسماء معناه لا يحتمل أن يضاف إلى المخلوق كالخلاق وكالقهار وكالرحمن وأمثال هذه الأول والآخر وأمثالها من الأسماء، فإن هذه لا يجوز للمخلوق أن يسمى بها. لكن موضوع تسمية الأصنام، هم سموا الأصنام على الوجه الذي يسمى الله عز وجل به، ولا شك أن هذا من الإلحاد في أسماء الله. نعم.
قال: ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية.
يعني الإلحاد في أسماء الله عز وجل قد يكون بالغا مبلغ الشرك الأكبر، وقد يكون دون ذلك. وعلى كل حال، ما ذكر الشيخ رحمه الله ذكر غيره كابن القيم رحمه الله أضاف إلى هذا في البدائع، وإن كان في النونية جعل الإلحاد ثلاثة أقسام: فحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإنكار بالإشراك والتعطيل والنكران. فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن، الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في النونية هي هذه الأمور الثلاثة: الميل بالإشراك يعني تسمية الأصنام بأسماء الله جل وعلا، والتعطيل تعطيلها عن معانيها كما فعل المعتزلة، والنكران نفي تسمية الله عز وجل بها كما فعل الجهمية. والله عز وجل أعلم. ونتم بإذن الله عز وجل ما يتيسر من هذا الكتاب غدا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. كان الأخوان تعبون، أجل شوية الأسئلة إلى ما يخالف، نجعلهم يحضرنا غدا ونجيب إن شاء الله ما تيسر. كان الأخوان تعبون، السلام عليكم.